نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في تاريخ القواعد الفقهية أن المصنفين انتهزوا في كتابة في مصنفاتهم حول القواعد الفقهية، حيث درسوا في ذلك منهجين أو كتبوا على نوعين من القواعد، قواعد فيها قاعدة وشرح القاعدة وتأصيل القاعدة بالدليل الشرعي، ثم تفريع عليها القراءة الفقهية أو لعل القراءة الفقهية التي تزداد وتزداد أيضا الفروع الخارجة عن القاعدة، فتكون في ذاتها قواعد أخرى خارج عن قاعدة. هذه المصنفات تسمى بالقواعد الفقهية أو الأشباه النظائر. وقلنا أن فيه نوع آخر يهتم بحشد القواعد المتشابهة في الظاهر، ثم يقوم بإبراز الفروق الواردة بين القاعدة والقاعدة الأخرى المشابهة لها، ولا يقوم بشرح القواعد ولا بالتفريع على كل قاعدة، وإنما يتم التفريع على الفروق الواردة على كل قاعدة من قاعدتين مشابهتين. بمعنى أنه إذا وجدت قاعدة وقاعدة أخرى مشابهة لها، يبرز في الفرق أو الفروق القائمة بين القاعدتين، وبناء على الفروق المتواجدة بين القاعدتين تفرع الفروق الفقهية، بخلاف القواعد الفقهية أو الأشباه النظائر فتفرع مباشرة من القاعدة الفقهية. هذه تفرع من بناء على الفروق الواردة بين القاعدتين، ومثل هذه المصنفات تسمى بالفروق الفقهية، لأن هناك نوعان من التصنيف، نوع ثم بأشباه النظائر، نوع آخر ثم بالفروق. الصنف الأول ذكرنا أنه كان للأحناف الثق في التأليف في القواعد الفقهية، وكان لأبي الحسن الفرقي متوفى في 1340، كان له ثق في تصنيف القواعد الفقهية. ثم ذكرنا علماء الأحناف الذين صنفوا في القواعد الفقهية مرورا على ابن نجيم، مرورا أيضا على أبي سعيد الخدم، ومرورا على عمام شراح مجلة الأحكام العدلية إلى أن وصلنا إلى محمود حمزة الحسيني صاحب الفرائض البهية في القواعد والفوائد الفقهية المتوفى في 500,000 على بالنسبة للأحناف. ثم أعقدنا دراسات في مصنفين في القواعد الفقهية من هذا الصنف الأول الذي ذكرناه، وهو أن تؤتى بالقاعدة ثم تشرح هذه القاعدة ثم يبين المعنى التأصيلي لها ثم تفرع بعد ذلك الفروع الفقهية، وقد تتولد عنها قواعد أخرى كما ذكرناها. من غير الأحناف من علماء أو مشاهير العلماء الذين صنفوا في القواعد الفقهية أو في الأشكال النظائر، ذكرنا أن أول من أوائل الذين صنفوا فيه الخشني أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني المالكي المتوفى في 61 و300. ثم ذكرنا جملة من هؤلاء المشاهير ابن الوكيل وابن السبكي وفقه الدينية القواعد المغنية، ذكرنا غيرهم إلى أن وصلنا إلى أبي الحسن علي بن عبد الواحد سجي ماسي متوفى في 57 و100. وقفنا هنا وذكرنا أننا سنعرج بعد ذلك إلى بعض المصنفات في القواعد الفقهية من العلماء أو من المصنفين المحدثين. من من صنفوا من علماء المحدثين كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي متوفى في 76 و300. هذا الكتاب يحتوي ويتضمن على 60 قاعدة من قواعد أصول الأحكام مشروحة وممثل لها، كما تضمن هذا الكتاب أيضا مجموعة من الفروق الفقهية والتقاسيم المهمة. كذلك ممن ألفوا من في المعنى أو رؤية المعنى الأول من القواعد الفقهية ما هو وارث في كتاب مصطفى أحمد الزرقاء وما يسمى بالنزقة الفقهي العام في المجلد الثاني وفي آخر الكتاب خطه للقواعد الفقهية نشأة وتطورا وتدوينا، وشرح فيه القواعد 99 لمجلة الأحكام العدلية ثم أطبقها بجملة من القواعد الأخرى رتبها على حروف المعجم زاد فيها 31 قاعدة. كذلك من كتب المعاصرين أو كتب المحدثين العلماء أو من كتاب المؤلفين كتاب محمد صدقي بن أحمد البرنو وكتاب ما يسمى بالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، وهذا الكتاب هو كتاب مطابق لمسمى بحيث أنه تناول فيه القواعد الكبرى والقواعد غير الكبرى، نوقف القواعد الكبرى المعلومة هي الأمور بمقاصدها اليقين العزه بالشك والعاده المحكمه ولا ضرر ولا ضرار. هذه القواعد كليه جعل لها شرح وجيز وقرع عليها فروع يتماشى مع العنوان الذي أعطاه. كذلك لنفس المؤلف معجم القواعد الفقهية أصدر منه حوالي 4 أو 5 مجلدات يتابع أو يسلك أو ينتهج فيه منهج الترقيم التسلسلي أو الترقيم العددي أو عفوا الترقيم ليس العددي وإنما الترقيم الهجائي، حيث أنه تناول هذه القواعد في معجمه من ألف باء تاء إلى آخره. كذلك ممن ألفوا لمثل القواعد الفقهية على المعنى السابق محمود مصطفى عبود الهرموش في كتابه إعمال الكلام أولى من إهماله، أو قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وفي هذه القاعدة تناول فيها عموم القاعدة الفقهية وشرحها ومثلها، ثم تناول هذا الموضوع وهذه القاعدة بشيء من التفصيل واستوعب كل تقريبا في هذه الرسالة كل المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة. كذلك من الكتب التي ألفت القواعد الفقهية القواعد الفقهية نشأتها وتطورها لأحمد بن علي الندوي، هذا الكتاب الذي ضربت فيه بعض التحقيقات العلمية ومباحث قيمة تناولها وتضمنها كتابه هذا. وأيضا الكتب المعاصرين كتب القواعد الكلية لأحمد الحجي القرطي الذي تناول في كتابه هذا القواعد الفقهية المتمثلة في مجلة الأحكام العدلية، وهي قاعدة تناولها في الباب الأول، ثم في الباب الثاني تناول 36 قاعدة، وفي الباب الثالث تناول 16 قاعدة. هذه القواعد التي تناولها الكردي مأخوذة من كتابي الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي ولزين العابدين بن الجني الحنفي. ومن الكتب أيضا المعاصرين في القواعد الفقهية القواعد الفقهية لمحمد عمين الإحسان المجدد البنغالي الذي جمع في مؤلفه هذا حوالي 26400 قاعدة، وفيه مؤلفات أخرى تناولت القواعد الفقهية ولكن ليس على وجه الاستقلال، وإنما تناولت القواعد الفقهية هذه كمباحث أو فصول. يمكن أن نذكر بعض هذه المؤلفات ككتاب فلسفة الشريعة الإسلامية لصبحي محمصان الذي تناول القواعد الفقهية في الجزء الأخير من الكتاب، كذلك نجد كتاب لعبد الكريم زيدان في المدخل لشريعة الإسلامية حيث تناول في الفصل الخامس منه القواعد في هذه. كذلك نجد في كتاب تاريخ تشريع الإسلامي لعبد العظيم شرف الدين أيضا تناول مجموعة من القواعد الفقهية في كتابه وشرحها شرحا موجزا. إذن الحاصل أننا تعرضنا إلى المؤلفين عند الأحناف، كذلك تعرضنا إلى مؤلفين عند غير الأحناف من المالكية والشافعية والحنابلة، فضلا عن المؤلفين المحدثين الذين ألفوا أو راعوا المعنى الأول من القواعد الفقهية، والمعنى الأول متجسد كما ذكر آنفا في وضع القاعدة ثم شرح القاعدة ثم بيان التأصيل التقعيدي للقاعدة بالأدلة الشرعية ثم تفريع على هذه القواعد ثم النظر في القواعد الخارجة أو في الأحكام الخارجة عن هذه القواعد يمكن أن تمثل قواعد أخرى، هذه القواعد أخرى خارجة عن القاعدة الأولى. أما الذين ألفوا على الطريقة الثانية أي على الفروق الفقهية، وذكرنا معنى الفروق الفقهية، الفروق الفقهية قاعدتين، إذا كانت قاعدتان متشابهتان يقوم الباحث بإبراز الفوارق بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، ثم بعد ذلك يفرع لا على القاعدة الأولى ولا على القاعدة الثانية، وإنما يفرع بناء على الفروق الفقهية الموجودة بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، وهذا ما يسمى كما قلت آنفا بالفروق الفقهية. ممن ألفوا في هذا الصنف أو في هذا النوع من القواعد الفقهية كتاب الفروق في فروع الشافعية، الفروق في فروع الشافعية لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي الشافعي المتوفى سنة 55 و200، وفيه أيضا الفروق لأبي العباس أحمد بن شريج الشافعي المتوفى في 36، كذلك في الفروق الفقهية لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابيسي الحنفي المتوفى سنة 22 و300. ومن الكتب أيضا التي عمدت واعتمدت بالفروق الفقهية كتاب فروق مسائل مشتبهة في المذهب لابن كاتب المالكي ابن القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المالكي المعروف ابن كاتب المتوفى سنة 48. كذلك فيه كتاب آخر للقاضي عبد الوهاب بن علي بن ناصر المالكي المتوفى سنة 22 و400، فروق في مسائل الفرع. كذلك من الكتب الفروق كتاب الفروق لأبي محمد عبد الله بن يوسف محيوي الجويني الشافعي المتوفى سنة وثلاثون وأربعمائة. ثم يلي بعد ذلك كتاب الأجناس والفروق، الأجناس والفروق لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الطبري الحنفي المتوفى سنة 46 و400. كذلك من كتب الفروق نجد كتاب النكت والفروق، النكت والفروق بمسائل مدونة لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الثقلي المالكي المتوفى سنة 66 و400. ثم نجد الفروق الفقهية لأبي مسلم لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتوفى في القرن الخامس الهجري، الكتاب المطبوع. كما نجد كتاب الفروق لأبي المبطل أسعد المحاكم الكرابيتي الحنفي المتوفى سنة 70 و500. كما نجد الفروق لأبي عبد الله نصير الدين عبد الله بن محمد السامري ما يسمى بابن سنينة الحنبلي المتوفى سنة 1662. كما نجد أيضا من الكتب التي اهتمت بالفروق الفقهية كتاب تلقيح العقول في فروع المنقول، تلقيح العقول في فروع المنقول لأحمد عبيد الله المحبوبي، المحبوبي الحنفي المتوفى سنة 30 و600. ومن ذلك كذلك كتاب الفصول في الفروق، الفصول في الفروق لأبي العباس أحمد بن محمد بن راجح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 38 و600. ما يلي كتاب الذي ذكرناه مع كتب القواعد الأخرى وكتاب الطبري الحنفي المتوفى سنة 46 و400. كذلك من كتب الفروق نجد كتاب النكت والفروق، النكت والفروق بمسائل مدونة لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الثقلي المالكي المتوفى سنة 66 و400. ثم نجد الفروق الفقهية لأبي مسلم لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتوفى في القرن الخامس الهجري، الكتاب المطبوع. كما نجد كتاب الفروق لأبي المبطل أسعد المحاكم الكراويتي الحنفي المتوفى سنة 50 و500. كما نجد الفروق لأبي عبد الله نصير الدين عبد الله بن محمد التامري ما يسمى بابن سنينة الحنبلي المتوفى سنة 1662. كما نجد أيضا من الكتب التي اهتمت بالفروق الفقهية كتاب تلقيح العقول في فروع المنقول، تلقيح العقول في فروع المنقول لأحمد بن عبيد الله المحبوبي، المحبوبي الحنفي المتوفى سنة 63. ومن ذلك كذلك كتاب الفصول في الفروق، الفصول في الفروق لأبي أبي العباس أحمد بن محمد بن رابح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 38 و600، ما يلي الكتاب الذي ذكرناه مع كتب القواعد الأخرى وكتاب أنواع الفروق لأنوار الفروق للإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي المالكي المتوفى سنة 84، ذكرنا للكتاب لأحمد بن إدريس القرافي هذا أنه كان محل عناية للعلماء تهديدا وتبويبا وتعقيبا. ذكرنا ممن أرتبوه الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الباقوري المتوفى سنة 77، ورتبه وسمي الكتاب بتحقيق القرافي. كذلك ذكرنا أن الذي تعقده أبو القاسم قاسم بن محمد ابن الشار المتوفى سنة 23، وهذا تم كتابه إدراك الشروق على أنوار الفروق. وذكرنا أيضا ممن اعتنى بالكتاب هذا محمد علي بن الحسين المكي المتوفى سنة 67 و300، حيث هذب كتاب فروق الإمام القرافي سماه تهذيب الفروق والقواعد الثانية في الأسرار الفقهية. وممن أيضا اعتنى بالفروق الثقافي الإمام أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 72 و700، ثم كتابه مطابع الدقائق، مطابع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، مطابع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للإمام الأسنوي المعروف صاحب التمهيد في الأصول وصاحب طبقات الشافعية وغيرها من كتب النافعة لهذا الإمام. وممن أيضا ألفوا في الفروق الفقهية الإمام بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي المتوفى في أول أو الربع الأول من القرن التاسع الهجري، وكتابه هذا مقبول ويسمى ويطلق عليه ب أو موسوم بالاعتناء في الفقه والاستثناء، الاعتناء في الفرق والاستثناء. وممن أيضا ألف في الفروق أبو عبد الله محمد بن يوسف العبكري الغرناطي المعروف بالمواق متوفى سنة 97 و80، وأيضا من المالكية الذين ألفوا في الفروق الإمام عبد العباس أحمد بن يحيى المنشبيش، المتوفى في سنة 1400، وكتابه هذا معروف بعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. فإذا هذه باقة مجموعة من مشاهير العلماء الذين ألفوا في الفروق الفقهية وكذلك في الختمة، وأيضا العلماء قد نجد كما أسلفت أنفا من هؤلاء العلماء الذين ألفوا في الصنف الأول كما ألفوا في الصنف الثاني، ألفوا في الصنف الأول كالإمام شهاب الدين القرافي في كتابه أنواع الطرق في أنواع الطرق، فيه من الدربين معهم. كذلك نجد دون شريك ألف من هذه الجهة وأيضا الجهة ألف كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد مالك، وهو شامل الجهة الأولى وهي إلى أشهر المقاهي، كما ألف عدة الفروق في جمع ما في المذهب من جموع الفروق، علقاته قسم ثاني فروق هذه الشبهة. هؤلاء المؤلفون في القواعد الفقهية في الجملة سواء كانت من المعنى الأول أو من المعنى الثاني أو من النوع الأول أو من النوع الثاني، تباينت مناهجهم واختلفت طرقهم في تناول القواعد الفقهية، ويظهر هذا التباين من الناحية الشكلية كما يظهر أيضا من الناحية الموضوعية. واليوم نقتصر فقط على الناحية الشكلية ونبدأ إن شاء الله في التلاحق على الناحية الموضوعية. الناحية الشكلية نقصد منها كيفية تناول القواعد الفقهية، أي على أي ترتيب أرتب القواعد الفقهية. يلاحظ هنا أن هؤلاء العلماء في مؤلفاتهم لا تخرج من الناحية الشرعية انتهازهم في ترتيب القواعد الفقهية عن أربع طرق. الطريق الأول من حيث الترتيب بحسب الأبواب الفقهية، انتهج بعضهم في تقرير القواعد الفقهية بحسب في تقرير القواعد الفقهية بحسب الأبواب الفقهية، معنى باب طهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، الصوم، الحج، وهكذا. هذه الناحية الأولى، بعضهم رتبها ليس بالترتيب ولكن بالترتيب بحروف الهجاء بحسب حروف الهجاء حروف المعجمة، وهو ما يسمى بالترتيب الألف بائي. الألف بائي يعني ألف باء إلى آخره، رتب هذه بحسب هذا الترتيب. وبعضهم رتب هذه المصنفات أو أرتب مصنفاته بحسب الترقيم التسلسلي، يعني ترقيم العدد، يعني القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة، وهكذا. وبعضهم رتب القواعد الفقهية بحسب حجم المسائل التي يتناولها، بمعنى قدم القواعد الفقهية التي تلعب العديد مع الأحكام الفقهية هي التي قدمها، ثم جعل بعد ذلك القواعد التي لا تحتوي العدد الكثير، أي لا تحتوي في أبواب كثيرة، جعل أخرها عن القواعد الكبرى. إذن الحاصل أن هؤلاء المؤلفين في تقويمهم من الناحية الشكلية للقواعد الفقهية لم يسيروا من ناحية شكلية على نمط واحد، بل بعضهم انتهج في ترتيبه بحسب الأبواب، وبعضهم بحسب الترتيب العددي السلسلي، بعضهم بحسب حروف الهجاء والترتيب الألفبائي، وبعضهم بحسب حجم القواعد الفقهية. إذن الذين انتهجوا الطريق الأول بحسب الأبواب الفقهية نجد كتاب أصول الفتية لأبي عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني المالكي، توفى في سنة 66، نجد أنه رتب قواعده بحسب الأبواب الفقهية. كما نجد الباقوري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الباقوري المتوفى في سنة 77 عندما تناول ترتيب الفروق الفقهية للفروق الإمام القرافي أرتبها بحسب الأبواب الفقهية ولخص مسائلها وبوضعها كما هو مبوء في الفقه. نفس الشيء ثلاثة ذلك القرافي المتوفى في سنة 250، القرافي أبو عبد الله صاحب القواعد أيضا رتب هذه القواعد بحسب الأبواب الفقهية. كذلك نجد أبو عبد الله محمد عظوم المتوفى في 95 ثلاثة أيضا هذا المسلك من ناحية الشكلية، حيث أرتب كتابه المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب، وهذا الكتاب أرتبه أيضا بحسب ترتيب الأبواب الفقهية. كذلك نجد محمود حمزة السفيني الحنفي في كتابه، وهو كتاب مطبوع، الفرائض البهية في القواعد والفوائد الفقهية، أرتب أيضا كتابه هذا بحسب الترتيب الفقهي. أما الذين سلكوا مسلك ترتيب الألفبائي أو على ترتيب حروف المعجم نجد سبق للزركشي بقاضي الزركشي المتوفى سنة 94 في كتابه الأشباه النظر كتاب المنصور، حيث أنه رتب هذه القواعد ترتيب رتب هذه القواعد ترتيب الألف ذلك ما تبعه في ذلك أيضا أبو سعيد الخازني حنفي المتوفى في سنة 76 ميلادي، حيث زجل كتابه مجامع الحقائق على الترتيب الألفبائي. ونفس التاريخ كتبه أيضا مصطفى أحمد بن أحمد الزرقاء في الجزء الثاني من كتاب المبحث الفقهي، حيث أيضا زيل بعدما تناول في 96 قاعدة مجلة الأحكام، زيل 31 قاعدة زيلها ورتبها ترتيب التقصير بالجاري، يعني تقصير طرق المعجم أو تقصير الألف باء. الذين أيضا سبقوا مثل تقصير العددي مجيد، الذين سبقوا مثل تقصير العددي مجيد أبو الفرج برحمة الرجل توفى 95 سلمية، مجيد في كتابه المعروف في قواعد المراتب أنه سبق المسلك أو التسلسل الترقيمي، يعني قال القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، وهكذا سبق عن هذه الشكلية. وسبقه في ذلك ابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى في كتاب الثامنة في كتابه مغني داود الشقان عن الكتب الكثيرة من الأحكام، سلف نفس المسلك من حيث التقصير. كما نجد أن ابن الشريفي أيضا سلف نفس المسلك في كتاب إيضاح المسلك إلى قواعد مالك، نجده أيضا سلف نفس المسلك بحيث جعل أو تناول هذه القواعد بالتقصير التسلسل القاعدة الأولى والثانية إلى آخره. كذلك كل الذين شرحوا عموم صباح مجلة الأحكام الأدبية سلفوا نفس الحال. أقول لعل الذين سلفوا المسلك أو ترتيب الهجائي على أوائل الحروف المعجمة، أو الذين سلفوا مسلك الآخر هو المسلك الترقيمي، كل ذلك تفاديا من تكرار، لأنه لا شك أنه إذا المعروف أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب مفتوحة، لا تقتصر على باب واحد كما هو الشأن بالنسبة للضابط الفقهي، وإنما تدخل في أبواب مفتوحة. وهذا يستلزم أنه إذا كان يدخل يرتب القواعد بحسب الأبواب الفقهية للازم في كل باب فقهي الذي يدخل تدخل في قاعدة إلى ويكرر القاعدة من جديد. فلعلهم سلفوا المسلك الترقيمي العددي أو المسلك خلاص الزجاج تفاديا من التكرار الذي تتكرر معه القاعدة عند كل عند كل باب تتناول هذه القاعدة، وهذا أمر غير مرغوب فيه، لأن التكرار كثير أمر مرغوب فيه. لذلك تفاديا وتجنبا للتكرار سلفوا مثل هذا التفصيل. أما الذين اختاروا طريق الحجم المسائل من حيث تناول القاعدة الفقهية لهذه المسائل، فبدأوا بالمسائل العظمى والكبرى ثم أربطوها بالمسائل ما دونها، فنجد مصنفي الأشباه المظاهر هم الذين سلكوا الطريق. فالأشباه المظاهر لتجدين الدواهر مع الدواهر المتحدثة في سبكي المتوفى في سنة 71 هجرية، فنجد في الأشباه المظاهر سلك هذا المسلك فبدأ بالقواعد الكبرى أو القواعد الكبرى ثم أضفها بعد ذلك، ونفس الطريق سلكه جلال الدين السيوطي متوفى في 1900 في كتاب الأشباه المظاهر أيضا، ونفس الطريق سلكه ابن نجيم بين العابدين ابن نجيم الحنفي المتوفى في 75. قال أنه يلاحظ أن الإمام ابن نجيم قد سقط من أشباهه القواعد الواردة بصيغة الخلاف. فنجد مثلا في الشيوخ أو في الأشباه مظاهر الشيوخ المشتركة هي مثلا قاعدة، هل العبرة باعتبار حال أو باعتبار ماء، هل كذا، هل العقود كذا أو كذا إلى آخره. فهذه تصير هذه قطعة من جيم حنفي، لكن ثبت عن الطريق الذي ثبته كل من سلوطي ومن قبله من الإمام ابن الشافعي. إذا هذه جملة من الناحية التاريخية، أولئك الذين صنفوا على الطريقة الأولى والقواعد التي تشكى المصائب، وأولئك الذين صنفوا على الطريقة الثانية وهي طريقة الفرق الفقهية. تباينت مناهجهم في الناحية الشكلية، قد ذكرنا أنها لا تخرج عن أربع، وهي إما الترقيم العددي أو بحسب الأبواب أو بحسب الفروق الإيجاز أو بحسب حجم النتائج. يبقى لنا معرفة مضامين هذه الكتب، هل احتوت فعلا على القواعد الفقهية أم هي ليست قواعد فقهية؟ هل هذه الكتب انتهجت الطريقة التي ذكرناها آنفا في محتوياتها أم لا؟ يمكن أن نعرف ذلك إن شاء الله في لاحقا، حيث نقسم هذه الكتب إلى جملة من الزمر أو المجموعات، نعرف كل مجموعة منها تحتوي مصنفات أو ماذا تحتوي مضامينها، ماذا تحتوي محتويات.